والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا هذا اليوم إخواني أخواتي مسألة مهمة، وهي عبارة عن موقع العقل من وجود الإنسان، موقع العقل من وجود الإنسان. نحن نعلم أن الآيات الكريمة تشير إلى هذه الحقيقة بإشارات مختلفة لقوم يعقلون، آيات ولكنها لأولي الألباب. ملخص القول أن موقع العقل في الإنسان كموقع اللب من الثمرة، الثمرة التي لا لب لها، قشرة خالية لا قيمة لذلك. إخواني علينا أن نعلم أن التركيب المادي للإنسان والحيوان على حد سواء، هذا يأكل وهذا يأكل، ولعل الفيل وهذا شيء مقطوع به يأكل أضعاف ما يأكله الإنسان، هذا يتكاثر وهذا يتكاثر، هذا ينمو وهذا ينمو. هذه الصفات صفات مشتركة بين الإنسان والحيوان. الذي يميز بني آدم عن غيره مسألة العقل، بك أثيب وبك أعاقب. الإنسان الذي لا عقل له، حقيقة الأمر هذا الإنسان إنسان خالي من ثمرة الوجود. الآن عندما نقول الإنسان العاقل يتبادر إلى الذهن إنسان في الواقع موفق في التجارة، موفق في مجال عمله، إنسان بشوش له عائلة مستقرة في علاقة عائلية وطيدة، إنسان بحسب تقييم المجتمع إنسان موفق. هل هذا هو العقل؟ أبدا. هنالك عقل المعاشرة وعقل التدبير، والعقل الذي في الواقع يجعلني إنسانا ناجحا على مستوى الحياة الدنيا، وهنالك عقل آخر ذلك الذي به يكتسب الجنان. العقل بالعقل عبد الرحمن وبه تكتسب الجنان. العقل التدبيري إخواني شيء، والعقل التكاملي شيء آخر. قد يكون إنسان خبير في شؤون الحياة، في شؤون الإدارة، في شؤون المجتمع، في شؤون العائلة، ولكن هذا الإنسان قد لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن هنالك فن الإدارة، إدارة الحياة بشتى مرافقها، ولكن فن الإدارة هذه قد يوجد في قلب إنسان كافر يكون عاقلا بحسب تقييم الآخرين. ولكن لنرجع إلى القرآن والعترة لنرى ما هو ذلك العقل الذي تطرح في هذه النصوص المباركة. تقول الرواية أن مثل العقل، أولا نتكلم عن معنى العقل في آثار النبوة وأهل البيت عليهم السلام، ثم ننظر إلى مقويات العقل وإلى مكملات العقل. يقول الإمام صلوات الله عليه: مثل العقل في القلب كمثل السراج في وسط البيت. البيت الذي لا سراج فيه، لا نور فيه، هذا البيت بيت مظلم. إخواني القلب يحب، القلب يعشق، القلب يميل، ولكن إلى أين يميل؟ ما هو الطريق الذي يتوجه فيه القلب؟ هنا الكلام يقول مثل العقل، وانتبهوا إلى دقة التعبير، مثل العقل في القلب. هذا القلب موجود يهوى. نحن نعلم أن بعض الناس قد يمضون دهرا من حياتهم في جمع الطوابع مثلا، في النظر للصحف التي لا تسمن ولا تغني، لمتابعة الأخبار الرياضية بشكل لا يعقل، القلب قد يعشق شيئا تافها، العقل قد يعشق شيئا مضرا، ولكن من الذي يحدد سلوك القلب؟ من الذي يقول للقلب يا قلب الآن اعشقي والآن لا تعشقي؟ من الذي يحدد للقلب مسار العشق؟ الذي يحدد ذلك العقل، ذلك العقل الذي وهب لعابس بن شبيب في يوم عاشوراء، كان يخرج حاسر الرأس فقيل له أجننت يا عابس؟ يقول نعم، ولكن حب الحسين أجنني. إنسان يصل به الأمر إلى أن يعشق هذه الذوات المقدسة هكذا عشق، هذا في الواقع من بركات ثمرت من بركات وجود العقل في هذه الوجودات المباركة. يقول في الرواية إخوان، هاي روايات مهمة في هذا المجال، حديثنا هذا اليوم حديث كما يقال في اصطلاح القوم حديث استراتيجي، لأنه له آثاره الكبرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول في الحديث الشريف عن الإمام الباقر عليه السلام: إنما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. الإنسان الذي له قوة إدراك ويفهم بعض المعاني، الآن هذا الفهم من نفسه أو من المجتمعات من الجلسات المباركة، هذا الإنسان له حساب آخر يختلف عن الإنسان الذي لم تبلغه الحجة. قلنا لكم إخواني في مناسبات عديدة، الإنسان الذي يوفق لبعض الطاعات، يوفق لهذه المجالس، عليه أن يفرح، ولكن في مقابل ذلك عليه أن يعلم أن كل صلاة جمعة إضافية، كل خطبة جمعة، كل منبر حسيني يسمعه في الواقع إتمام حجة أكثر يضاف إلى قائمة الحجج التي تمت عليه. في حديث الإمام صلوات الله عليه قيل لعبد الله الصادق عليه السلام: فلان من عبادته ودينه وفضله. مدح إنسان أمام الإمام الصادق عليه السلام، فقال عليه السلام: كيف عقله؟ اذكرني عن عقله. إنسان يصوم كثير، يصلي كثير، اذكر لي عن عقل هذا الإنسان، هل يفهم؟ هل عنده وعي؟ هل عنده إدراك؟ فقلت: لا أدري، أنا ما أدري عقله كيف، أنا أدري إنسان حسب الظاهر متدين يصلي ويصوم. فقال عليه السلام: إنما الثواب على قدر العقل. الآن ما هو هذا العقل الذي في الواقع هكذا يتصفه الروايات؟ وقبل أن أذكر ذلك أكمله بحديث آخر عن أنس بن مالك: أثنى قوم على رجل عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا قال النبي: كيف عقله؟ الإمام الصادق يقول كيف عقله، النبي أيضا يقول كيف عقله. قالوا: يا رسول الله، نخبرك عن اجتهاده في العبادة وتسألنا عن عقله؟ نحن نرى ظاهر هذا الإنسان إنسان عابد، إنسان متدين. فقال صلى الله عليه وآله وسلم، ويا لها من كلمة بليغة، قال: إن الأحمق يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجر. إنسان قد يفجر في موقع من المواقع، ولكن هذا الإنسان الذي لا عقل له لا إدراك له قد يرتكب بعض الأخطاء التي في الواقع تتجاوز بعض أنواع الفجور. فإخواني، هذا العقل عبارة عن نوع من الإدراك المعمق، نوع من الإدراك الذي في الواقع الذي يمده عنصر الغيب، الإنسان الذي يعلم ما ينبغي أن يفعل، الإنسان الذي يعلم واقع الأمور، الإنسان الذي يعلم متى يقدم ومتى يحجم، من يعادي ومن يحب، متى يأخذ القرار المناسب وأين يأخذ القرار المناسب، الإنسان الذي له قوة ضبط لهواه ولغضبه. هذا في الواقع من علامات العقل، وأنتم تعلمون أن هذه القطعة السوداء الموضوعة على الرؤوس يسمى بالعقال لأنه في الواقع تربط به سابقا كان يربط به رجل الدواب، يثنى رجل الدابة ويربط بعقال لئلا يشرد ولئلا يهرب، ثم وضعت على الرؤوس. العقل يمنع الدابة من الشرود، العقل يمنع هذه الغطرة أن تطير في الهواء، وكذلك العقل هو الذي يمسك الإنسان أن يعيش عالم الهوى وعالم الغضب. إخواني، عالم الهوى وعالم الغضب من فضائح الإنسان المؤمن. إنسان قد يكون على أعلى درجات الإيمان ولكن قد يفضحه بطنه وفرجه وغضبه. في رواية أخرى بعد أن انتهينا من وصف العقل، انظروا إلى تعبير المعصوم صلوات الله عليه في بيان موقع العقل، يقول، وهذه في الواقع رغم أن الرواية مجملة أنا باعتقادي من أهم روايات العقل، يقول: العقول أئمة الأفكار. إنسان إذا أراد أن يفكر بما يفكر بقوة العقل الذي عنده، والأفكار أئمة القلوب، الفكر يجول ويجول، يفكر ويفكر، ثم القلب يعشق آثار ذلك التفكير. إنسان يفكر فيرى أنه ينبغي أن يهوى هذا الأمر، يهوى هذه المرأة، يهوى هذه الدراسة، يهوى هذه الجامعة، إلى آخره. الفكر يجول ويجول، فالقلب تبعا لجولان الفكر يحب ذلك الذي تفكر فيه. والقلوب أئمة الحواس، القلب إذا عشق شيئا الحواس تتبع ذلك القلب، والحواس أئمة الأعضاء. انظروا إلى الترتيب، يقول بأن العقل أئمة الفكر، العقل يولد الفكر، الفكر يقدح الهوى في القلب، الهوى في القلب يقدح الحركة في الحواس، وثم الحواس تأمر الأعضاء بالتوجه. إذن لا تقل العقل مسألة فكرية بحتة، العقل مسألة في عالم النظر، ولكن بعد فترة وجيزة يتحول إلى سلوك في الحياة. ومن هنا حديثنا هذا اليوم، أن الإنسان إذا لم يقم بعملية تصفية لمنابع الحواس والأعضاء في الواقع يرتطم فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى شاء أم أبا. ننتقل إلى نص آخر إخواني، وفي الواقع نصوص أهل البيت عليهم السلام من أفضل ما يكشف لنا عن موقع العقل. هم أئمة العقول، هم ساسة العباد، هم أركان البلاد. فإذا أردنا أن نعلم آثار العقل وموقع العقل علينا أن نراجع هذه النصوص المباركة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يكون المؤمن عاقلا حتى تجتمع فيه عشر خصال: الخير منه مأمول والشر منه مأمون. إخواني، هذه الصفة من الصفات العظيمة في الإنسان المؤمن. إنسان تشترك معه في التجارة وأنت على وجل، ماذا يعمل بك؟ تزوجه وأنت تخاف من عاقبة زواجه، تجاوره وأنت تخاف من عاقبة مجاورته، تسافر معه وأنت لا تعلم كيف ينسجم معك في السفر، تتعامل معه ويدك على قلبك. هذا الإنسان إنسان مؤمن، إنسان تخاف منه الشر في كل مرحلة من مراحل الحياة. يكفي أن تخاف، لا تقطع، إذا كنت تقطع أن هذا الإنسان وجود مضر فيا لها من كارثة. الإنسان المؤمن يقول: الشر منه مأمون. كيف أتوقع الشر من إنسان مؤمن قد اجتمع فيه العقل؟ يقول: يستكثر قليل الخير من غيره. إنسان قبل سنوات قليلة أسدى إليه معروفا بسيطا لا ينسى ذلك أبدا. يقول: يستكثر قليل الخير من غيره ويستقل كثير الخير من نفسه. لماذا؟ لأنه يعلم أن الله عز وجل ربما أراد أن يجري الخير الكثير على يد إنسان صغير، هو الذي أراد ذلك، هو الذي أراد أن يجري الخير على يدك. لا تستكثر كثير الخير، الذي أجراه الله سبحانه وتعالى على يدك. لا يسأم من طلب العلم طول عمره، لا يسأم من طلب العلم طول عمره. نحن نسمع عن التقاعد، عالم الطب فيه تقاعد، الهندسة فيها تقاعد، التجارة كذلك، الوظيفة كذلك. هل سمعتم يوم من الأيام مجتهد متقاعد عن الاجتهاد؟ أن للأنفاس الأخيرة والمجتهدون في الواقع. أحد المراجع الكبار قبل أن تجرى له عملية جراحية بعد تلك توفى بعد تلك العملية بمدة قصيرة، يقول أحدهم: كنا نريد أن ندخل إلى غرفة العمليات عملية قلب، لا يعلم هل يستيقظ بعد ذلك أم لا يستيقظ. قبل أن يدخل سألني عن مسألة لغوية، لو مو فقهية أصولية، قضية في اللغة، ما معنى هذه الكلمة في اللغة، لأن له تأثير ودخل في استنباط الأحكام الشرعية. يقول: لم أجب على سؤاله، لم أعلم الجواب. بعد أن رجع من العملية الكبرى سألني: ما هو جواب ما سألتك؟ ما معنى هذه الكلمة في اللغة العربية؟ هذا الإنسان لا يسأم من العلم طول دهره، ورأينا بعضهم على فراش الموت وهو يتقبل الاستفتاء ويجيب الاستفتاء. هذه صفة الإنسان المؤمن في حياته الدنيا. ولا يتبرم بطلاب الحوائج قبله، لا يتبرم من كثرة المراجعين. نحن نعلم أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم. الإنسان الذي يقصد في الأمور عليه أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك، فلا تملوا النعم. الذل، الآن هذه الرواية فيها بعض الإبهامات، لا أذكر باقي الحديث. العاشرة: أن لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني، أن لا يرى أحدا إلا قال هو خير مني. الآن يسأل السائل: كيف أنا أقول هذا خير مني وهو إنسان فاسق؟ هل هذا من المنطق؟ هل من الواقعية أن أقول أن كل الناس خير مني؟ انظروا إلى توجيه هذا الحديث الشريف. يقول: إذا رأى من هو خير منه وأتقى تواضع له ليلحق به. وهذا واضح، إنسان خير من إنسان ظاهره أحسن من، طبعا يريد أن يلحق به. وإذا لقي الذي هو شر منه وأدنى، التفتوا إخواني لهذه العبارة الجميلة، إذا لقي الذي هو شر منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشره ظاهر. هذا الإنسان الفاسق لعل باطنه خير من باطني، أنا ظاهري خير من ظاهره ولكن باطنه خير من باطني. انظروا إلى هذه الواقعية في تعابير أهل البيت عليهم السلام. ويقول النبي صلى الله عليه وآله: يعني قل لنفسك عسى أن يختم له بخير، وأنا قد لا يختم لي بخير، فمن أين أقطع بأنني أنا خير من هذا الإنسان؟ هذا إخواني من مصاديق العقل. الإنسان الذي لا عقل له يقيس ظاهر حاله إلى ظاهر الآخرين، يقيس فعله إلى فعل الآخرين، والحال أن هنالك أمران محجوبان: البواطن وخواتيم الأعمال. من أين نعلم بواطن العباد ومن أين نعلم خواتيم أعمال العباد؟ لو أن إنسان لقي الحر قبل سنة، قبل شهر، قبل ساعات من توبته، هل كان يعتقد أن تختم له بهذه السعادة؟ فمن أين لك أن تحكم على العباد؟ إخواني، هذا في الواقع من مواقع القلب من وجود الإنسان. الآن باختصار وفي آخر حديثنا، ما هو موجبات تقوية العقل في وجود الإنسان؟ وهو هنا بيت القصيد. إخواني، من موجبات تقوية القلب في وجود الإنسان التحمل. التحمل، الإنسان الذي لا يتحلى بعنصر الصبر والتحمل في الحياة، هذا الإنسان حقيقة الأمر يطفئ نور العقل في وجوده. يقول الإمام صلوات الله عليه سئل ما العقل؟ الإمام الحسن بن علي صلوات الله عليه قال التجرع للغصة حتى تنال الفرصة. الإنسان المستعجل، الإنسان الذي يريد الراحة دائما لا يتحمل المشاكل أبدا، هذا الإنسان بعيد عن العقل. تحمل الغصة حتى تنال الفرصة. من موجبات إخواني تقوية العقل الاستفادة من تجارب الآخرين. سئل الإمام صلوات الله عليه ما العقل؟ قال حفظ قلبك ما استودعته. الإنسان ينظر إلى حوادث العباد، إلى المشاكل، إلى مشاكل الآخرين، فيحاول أن يعتبر بوجودهم. من موجبات تقوية العقل في الروايات يقول ترك الفضول. هل تعلمون بأن الكلام الكثير، اللغو في الكلام من موجبات حقيقة إطفاء نور العقل في الوجود؟ يقول إن العقلاء تركوا فضول الدنيا فكيف بالذنوب. الإنسان العاقل هو الذي يترك الفضول سواء في القول أو في الفعل، وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من الفرض. من موجبات تقوية العقل في روايات أهل البيت عليهم السلام التعلم. صحيح العقل نور باطني، ولكن التعلم أيضا يشحذ هذا السلاح. في روايات أهل البيت عن أمين عليه السلام أنه قال أعون الأشياء على تزكية العقل التعليم، التعلم، مجالسة العلماء، حضور مجالس الوعظ والذكر. هذه المجالس قطعا من موجبات تقوية العقل. من موجبات ضعف العقل أيضا متابعة الهوى. اسمعوا لهذا النص الشريف، يقول من سلط ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه. أكو إنسان تشوف يوم من الأيام يتكلم كلام جيد وجميل، بعد فترة تشوف هذا الإنسان سقط من الاعتبار. لماذا؟ تقول الرواية محى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه. أيضا الشهوات من موجبات انطفاء العقل في وجود الإنسان. وأخيرا من آفات العقل ومن آفات التكامل الباطني في وجود الإنسان إخواني أن يعشق الإنسان ما لا يستحق العشق. هذا الحديث اجعلوه على بالكم دائما. يقول من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه. هذا الذي نراه في شبابنا في فتياتنا من عدم البصيرة، من اتباع الهوى، من السقوط في الهاوية. ساعة يذهبون للمخدرات، ساعة إلى أفلام الهوى، ساعة إلى مجالس المجون، يذهب شرقا وغربا لا يعلم ماذا يعمل. يقول من عشق شيئا أعشى بصره. عشق شيئا ولو شيئا تافها. نحن نعلم بعض الشباب يعشقون صورة لا يعلم صاحبها من، هل هي حية أم ميتة، في أي بقعة من بقاع الأرض، يجعل صورتها على قلبه وعلى صدره. هل هذا من العقل في شيء؟ من عشق شيئا أعشى بصره وأمرض قلبه فهو ينظر بعين غير صحيحة، لا يرى الواقع، يرى الواقع خلاف ما هو عليه، ويسمع بأذن غير سميعة تتكلم معه وإذا هو لا يعقل شيئا. هذه الأذن في الواقع طرقها مسدودة إلى العقل وإلى الفهم. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين في هذه التعابير الرائعة. قد خرقت الشهوات عقله كالطبلة التي خرقت فلا نفع في ذلك، وأماتت الدنيا قلبه. وأخيرا يقول صلوات الله عليه أعوذ بالله من سبات العقل. قد يكون الإنسان عاقلا، ولكن في مقام العمل، في مقام القرار المناسب، يسلك طريقا غير سوي، هذا العقل موجود ولكنه نائم في وقت الأخذ القرار المناسب، وإذا به يبتلى بسبات القلب. إخواني، أخيرا نقول بأن من موجبات تقوية العقل أن يطلب الإنسان من ربه هذا المدد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي خزائن علومك، اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. هذه من أدعية الإنسان المؤمن، أن يطلب من ربه أن يكمل العقل في وجوده، وقد ورد في الرواية: ولا أكملك إلا في من أحب. الإنسان الذي يحبه الله سبحانه وتعالى هو ذلك الذي يكمل الله عز وجل فيه العقل. إخواني، ما دمنا أيضا على فرصة قريبة من أيام زيارة بيت الله الحرام، أيضا من موجبات تقوية العقل أن يتعرض الإنسان إلى مواضع الرحمة. الإنسان الذي يطوف حول بيت الله سبحانه، يسعى بين صفا ومروته، يقف في عرفاته، في الواقع يقوم بهذه الأعمال التي تستوجب له اللطف والكرامة، يرجى أن يرجع من الحج كيوم ولدته أمه من جهة الذنوب، ولكن لا ننسى أنه قد يمنح أيضا بصيرة أخرى في الحياة، ولهذا يرجع البعض من الحج فإذا به وجود آخر. ما المانع أن يقلب الإنسان وجود الإنسان عاليه سافلة إذا تعرض لمواطن الرحمة؟ إنسان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، يزور النبي، وأنا لا أحبذ عبارة يزور قبر النبي، يزور النبي أي زيارة القبر؟ نحن نذهب من بلاد بعيدة نزور النبي صلى الله عليه وآله، الشهيد حي، فكيف بنبي الشهداء؟ حي يرزق، يسمع كلامي ويشهد مقامي. تعرفت على أحد المؤمنين في المدينة المنورة من ساكني المدينة، يقول: أنا أذهب كل يوم من الدوام قبل أن أذهب إلى المنزل، آتي إلى روضة النبي صلى الله عليه وآله وأجلس أمام النبي وأتزود من رسول الله صلى الله عليه وآله علما وعملا، أزور النبي زيارة المستفيد، زيارة التلميذ، زيارة الصحابي، وكأن النبي حي يرزق. هنيئا لمن كتب له ذلك. إنسان يذهب إلى هذه المواطن الشريفة ويسأل الله العقل والحكمة ولا يعطى ذلك أبدا، هذا الأمر ليس بمتوقع أبدا. ولقد آتينا لقمان الحكمة، قضية إعطاء، هبة من الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون لقمان كان إنسانا بسيطا، لعله كان عبدا أسود، ولكن الله عز وجل عندما يريد أن يتفضل هكذا يفتح أبواب الحكمة على عبده، حتى أن أئمتنا عليهم السلام ينقلون روايات لقمان، وكفى له فخرا بذلك. اللهم إنا نسألك وندعوك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم ارحمنا في يومنا هذا، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.